بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. فضل يا بشرى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، أنا عندي فلوس، واحد متوفي توفى.
نعم.
هل أعطيها بنات الكبيرة بنات عمرها تعيش، ولا أديها إلى روحها؟
تعطينها بناتها. كم عمر بناتها؟
الكبيرة 13.
أي.
و... لا أبدا.
أيوة.
ولا أعطيها روحها.
تعطينها إيش؟
أعطيها لروحها.
على روحها. إيه نعم.
أيوة.
هي قريبة لك أنت ولي علي على بناتها؟
أيوة، هي مرت عمي.
أي. وفي أحد زوجها موجود؟
لا، مرت يعني عمة بناتها، مرت أبوهم.
أي. لكن أبو البنات مش موجود ها؟
لا موجود، بس ما هو إحنا بالبلد إحنا فيه.
طيب.
السؤال الثاني يا شيخ، صديقتي اندرت انها بتعطي على ابنها 500 سعودي.
ايش هذه تعطي ابنها؟
اذا شفي ابنها.
ايه.
انها بتعطي 500 سعودي لفلان.
ايه.
هو قال من زوجها انها لا تعطي هذا الفلوس المبلغ.
زوجها قال ما تعطيها.
ايوه، هي الفلوس يعني بس هي ما هي فلوس زوجها.
يعني هي نذرت الان ان شاف الله ابنها بتعطي فلان 500 ريال سعودي.
ايوه، قال زوجها لانها لا تديها.
زوجها منعها.
ايوه، قام يعني شفي ابنها.
ايوه.
قالت انا قد اندف، قامت تخلت زوجها ما يدري، قامت ودت الفلوس.
اي، من عندها، مش من زوجها.
ايوه، بس ما عدت الشخص انها انذرت بهذا.
ليش؟
لانه جاء شخص قالت انها حالتها اسوأ من ذي هي انذرت بهذا.
اي،
وقامت ودت زوجها، قالت انا هل هو شيء اثم علي يوم عديت زوجي ما يدري وديت هذا الشخص من ذاك بهذا.
المهم من فلوسها، مش من فلوس زوجها.
ايوه، هي فلوسها.
طيب يا بشرى، عندك سؤال آخر؟
السؤال الثاني يا شيخ، هل إذا شربت الحبوب على حسب أصوم الخواتم هل يجوز ولا ما يجوز؟
حبوب منع الدورة ها؟
أيوة. إن
شاء الله.
أي الله، شكرا يا شيخ.
مرحبا أختي. من؟ أم عمران؟
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، أختي مرضعة وولدها عمره 4 شهور. تسأل على الصيام، نقدر نصيم ولا عشان خايفة على الجنين؟ عرفت ما يخافش في رضاعة بكل يعني.
هي مرضعة وليست حامل.
لا مرضعة، مرضعة وعمرها 4 شهور،
خايفة على الطفل. اي نعم. طيب
ايوه، جات سرير الشيخ انه يجوز ولا لا نفطر
ان شاء الله. ابشر.
والله عادي تصيم، خايفة يأثر على الجنين بس.
ابشر.
شكرا.
مرحبا. محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
أهلا وسهلا.
الله يطول نبي عمرك يا رب.
الله يحفظك.
يجزيك عنا ألف خير يا رب.
آمين.
الله يخليك دكتور، دي سألك سؤال بخصوص الطلاق.
أي.
أنا معلومة عندي بتقول إنه إذا واحد اتصل بالطلاق هو زوجته أثناء خلاف، أثناء طلاق، خلع الأذان، أثناء أي مشكلة حصلت بيناتهم وراحت لبيت أهلها أو جلست في البيت، بعد شهر صالحوا، موقعت عليه طلقة واحدة. يعني أنا عم بسأل شخص تاني عمالي لا إذا طالح هو ما وقع عليه الطلاق. طب حلف الطلاق عليها، هو حلف عليها الطلاق.
أي يعني أخوي محمد هو قال له أنت طالق
وبق... نعم أنا طالق
بقيت...
وأنا أنا ما بدي إياكي.
أي قال أنت طالق وبقيت في البيت أو راحت الأهل بعد شهر تصالحوا ورجع قال نعم. راجعتك الآن تقول هل حسب الطلقة؟ صاحبك يقول لا ما حسبت. ها وصدر منه الطلاق قال أنت طالق.
نعم صدر منه. نعم نعم
أيوة.
وتكررت أنا لصحب... يعني ليش أنا يعني عم بسأل؟ لأنه تكررت معه أكثر من مرة. قلت له ما بيجوز، كل ما بتنطقى كل ما انحسبت عليك طلاق. قال لا، إذا راحت لبيت أهلها وغابت وغابت شي سنة ورديت رجعتها ساعتها بتنحسب طلاق. قلت له لا، كل ما بتنطقها وصار خلاف وانفصلته أو باعتوا عن بعض ورجعتوا صالحتوا برضو مو مشكلة،
لكن طلاقه ليس يعني معلقا. ها طلاقه ليس معلقا.
كيف يعني معلق؟
يعني مثلا يقول إن رحت بيت أهلك فأنت طالق، هذا معلق على على الذهاب.
لا لا لا, لا ما علم.
أبشر
لا
يا أخوي محمد، واضح جدا. الله أبشر
الله. أنا بس سؤالي أنه بتو يعني انحسبت عليه طلاقة.
أبشر أبشر سأفصل لك بحول الله. أبشر
الله يجزيك الخير.
مرحبا
الله
مرحبا الخير. مرحبا أمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، أم متوفى وعليها كفارة جمع، هل نستطيع أن نجمع الأبناء يجمعون بعضهم ويدفعوا هذه الكفارة؟ لأننا هو أب الأب يعني حي، لكن لا نستطيع أن نقول له شيء يعني، لأنه هو كان يدفع الكفارة أو يبكي وبعدين بنتفعل لأبينا الكفارة، لأن هذا شيء محرج أن نقول له إن هذا الشيء خطأ أو هكذا وأن أدفع لك كفارة. نريد نحن الأبناء إدفاع الكفارة لأمي وأبي، هل يجوز ذلك؟
طيب يا أمة الله.
يا شيخ هذا سؤال واحد آخر معلش. أنا عند الصلاة يعني فترة من فترة يصير لي فيه وساوس ولا أعرف هذه ركعة كم وهكذا ولي، فأقطع الصلاة وأعيدها من جديد، فماذا علي الأفضل؟ يعني مثلا صلوات عن صلوات جيني وساوس فأقطع الصلاة وأعيد الصلاة.
طيب
كيف تصرف؟
واضح إن شاء الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام. سعيد من أسبانيا.
السلام عليكم شيخنا، كيف حالك؟
السلام وبركاته. مرحبا
شيخ. بالنسبة عندنا والدنا كبير في السن وربما ذهب عقله، يعني حكم الإطعام في هذه الحالة؟
ربما ذهب عقله أو متأكد يا سعيد؟
نعم 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 متأكد
ذهب عقله.
يعني نعم
إن شاء الله. أبشر يا سعيد.
بالنسبة شيخ المحلات التي عندنا هنا في إسبانيا يعني يكتب عليها حلال، وبعض المنتجات كذلك في بعض المحلات الأخرى يكتب عليها كذلك حلال، حكم أكلها وكذا.
إن شاء الله يا سعيد.
شيخ السؤال الأخير بالنسبة لقصر الصلاة هنا في مع الإقامة الطويلة، بعضهم يقول لا يعني يجب أن تقصر، وبعض الآخر يقول لا يمكن تفكرنا في هذه الوقت.
يعني إقامة، أنت الآن انتقلت إلى إسبانيا تعمل بها أو يعني عندك تجارة يعني سنوات ستمكث فيها؟
نعم نعم سنوات شيخ. نعم شاء.
أبشر يا سعيد.
لا تنسان صالح الدعاء شيخ.
الله يحفظنا وياك، يبارك فيك، وفقنا وياك لكل خير يا مرحبا. طيب طيب أكتفي بهذا القدر. بالأمس بقي عندي مجموعة أسئلة. بشرة من السعودية، بشرة تقول عندي أختي صغيرة عمرها 8 سنوات، هل ممكن أن نقدمها لقضية الإمامة؟ بشرة من السعودية بارك الله فيك. بالنسبة لإمامة غير البالغ مسألة خلافية بين العلماء، والراجح من قول أهل العلم جواز إمامة الصبي غير البالغ، لكنه مميز يعني من 7 سنوات 8 9 10 مثلا يجوز إمامته. والدليل على ذلك قصة عمرو بن سلمة أو سلمة رضي الله عنه، وكان يجلس على طريق المدينة، فكلما أتى رجل مسلم ومعه قرآن يأخذه عنه حتى أصبح أحفظ أهل قبيلته، ثم عاد أبوه وأهله فكانوا يقدمونه في الصلاة، وعمره لم يتجاوز 8 سنوات، فدل هذا على، لأنه كان أكثرهم قرآنا، فدل هذا على أن إمامة الصبي الذكر يعني غير البالغ جائزة في الرجال. وكذلك ما دام أنه جازت إمامة الصبي بالرجال كذلك إمامة الصبية بالنساء. على هذا أخت الفاضلة نعم يجوز، خاصة إذا كانت أحفظ الموجودات، أو أنتم تريدون تشجيعها حتى يعني تكمل حفظ القرآن، أو تكون من طالبات العلم. طيب هذا بارك الله فيك. بشرى من السعودية تسأل عن حكم الشمة وتريد نصيحة في ذلك. أختي بشرى من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة للشمة هي من جنس الدخان الذي يشرب، ومعلوم بأن أكثر الفتاوى على حرمة الدخان بعدما ثبت ضرره من خلال منظمة الصحة العالمية ومن خلال يعني الأبحاث الطبية، وهناك عيادات لمكافحة التدخين، وذلك لما ثبت من أن التدخين سبب رئيس من جملة من الأمراض، من أخطرها سرطان اللثة وسرطان اللسان وسرطان المريء وسرطان الرئتين عافانا الله وإياكم. وبل بعض العلماء يذكر بأن الشمة هذه هي أكثر ضررا من الدخان الذي يستنشقه يعني يستعمله الإنسان ويخرجه، وذكروا بأن الشمة أيضا قبيحة مستقذرة، بحيث أن الطباع تنفر منها، خاصة الذين يجلسون مع الذي يتعاطى الشمة، ولهذا لا يجوز تعاطي الشمة، فهي أخت الدخان بل أشد. وعلى الناس أن يعني يتبصروا في أمورهم، فالله جل وعلا يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، قل جل وعلا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ويقول جل وعلا ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وبالاتفاق اتفاق أصحاب العقول السليمة النقية ها على أن الدخان من الخبائث وليس من الطيبات. الآن الذي يشرب الدخان يلقيه أين؟ تحت قدميه، يعني لما ينتهي من يعني الدخان يلقيه تحت قدميه ويدوس عليه بحذائه أكرمكم الله، وبعضهم يلقيه في المرحاض. لكن لو أن هناك يعني مكان طيب كيعني طعام ولا فاكهة ما يمكن أن يلقي هذه السجارة يلقيها فيه. لماذا؟ لأنها خبيثة خبيثة، ولذلك الشمة أخبث من السجارة. فعلى الناس أن يتقوا الله وأن ينتبهوا لأنفسهم، والحمد لله ما أحله الله كثير ولله الحمد والمنة. فلماذا يسعى الإنسان إلى إهلاك نفسه؟ وأنا أدعو كل شخص مدخن أو كل شخص متعاطي للشمة أن يزور عيادات مكافحة التدخين. دعوة من عندي لكل شخص، ما يكلفك شيء، 5 دقائق 10 دقائق، روح زور عيادة التدخين. وقبل ما تدخل، أغلب العيادات طبعا قبل ما تدخل هناك معرض صور، نسأل الله العافية والسلامة. أنا أجزم يقينا بأن الذي يشاهد هذه الصور يمكن ما ينام تلك الليلة من فظاعة ما يرى من الحالة التي عليها المدخن، خاصة أعضائه الداخلية من الرئتين والمريء ويعني الأشياء الأخرى التي حقيقة يعني الإنسان يتألم، يمكن يقعد يوم ما يأكل ولا يشرب لما يشوف هذه المناظر. وكثير من الناس مات في السرطان وسبب الدخان. فلذلك دعوة مني إلى الزيارة، ما يكلفكم شيء وما يأخذون عليكم فلوس بالمناسبة، لا، يفتحون لكم الأبواب وتزورون تشوفون معرض الصور، وتجلس عند الطبيب لعله يعطيك وصفة علاجية من خلال برنامج عملي تتخلص من هذا الداء والسم الناقع الذي ينخر في جسدك وفي رئتيك وفي بقية أعضائك. بشرى من السعودية تقول والدها توفي وبعد 5 أعوام تبين بأن له خالا على قيد الحياة، تقول يعني هل يجب علينا أن نصل هذا الخال؟ أختي بشرى من السعودية تقولين بأن الوالد توفي، وبعد الوفاة اكتشفتم بعد 5 سنوات بأن الوالد له خال، تصلون؟ الجواب نعم، خال الوالد خال لكم، تصلونه وأيضا تنظرون في حالته المادية، تساعدونه بالزكاة بالصدقة إن كان فقيرا أو مسكينا أو معدما، وإن كان الحمد لله في حالة طيبة تصلونه بالسلام، وتنتهزون فرص المواسم الشرعية مثل العيدين مثل رمضان ومثل بعض المواسم بالاتصال به وصلته ودعوته إلى به. هذا من جملة صلة الرحم. بارك الله فيك. نوال من الأردن تقول: نحن معتادون على قيام الليل في شهر رمضان صلي التراويح، لكن تقول إذا صلينا التراويح ورجعنا البيت ممكن نقوم الليل أم نكتفي بصلاة التراويح؟ أختي نوال بارك الله فيك، بالنسبة لشهر رمضان حقيقة فرصة طيبة للناس جميعا أن يستثمروه في طاعة الله وأن يستغلوه في التقرب إلى الله عز وجل، ومن جملة ذلك قيام الليل. للأسف الشديد يوجد فهم مغلوط عند كثير من الناس أن شهر رمضان هو النهار فقط، ولذلك تجد بعض الناس يعني يفرط في ليل رمضان، ويعني تجده مثلا يلهو ويلعب ويترك العبادات والطاعات في ليل رمضان. ليل رمضان كنهاره، إلا في قضية المفطرات، هذا من فضل الله علينا، إلا في الأكل والشرب والشهوة الجماع. أما بقية الأشياء، قراءة القرآن، التسبيح، ذكر الله، الدعاء، قيام الليل، هذه نعمة من نعم الله. لذلك الذي عنده الرغبة بعدما قام الليل مع الإمام وحب أنه يقوم بعد ذلك شيء طيب ولله الحمد والمنة. يعني بعض الناس الآن يعتقد خلاص ما دام أنه صلى مع الإمام انتهى، لا، ممكن تقوم الليل، لكن ما دام أوترت مع الإمام يكفيك هذا، وإنما تصلي ركعتين ركعتين ركعتين. فيمكن يا أختي نوال أنك تصلين بعد ما ترجعين من المسجد ركعتين ركعتين. وإذا حبيتي تقول والله أنا حابة أني أنا أصلي في البيت، والسبب أن الإمام جزاه الله خير وبارك الله فيه يعني راعي أحوال المصلين وما يطول فينا بالقراءة ولا بالركوع ولا السجود، ومدة صلاة يعني الإمام نصف ساعة وأنا حاب أصلي ساعة ساعتين، صلي في البيت. كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يصلي في البيت التراويح. عبد الله بن عمر صلي في البيت التراويح، كان يقرأ أجزاء. كان كثير من الصحابة يصلون في البيوت. لماذا؟ لأن يشوف أن يعني لما يصلي لوحده في البيت يجد خشوع وطمأنينة، ويجد بأنه يقرأ يعني أجزاء من القرآن، لأن الإمام معذور أحيانا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: واقتدي بأضعفهم، وقال: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف. طيب الأخت نوال عندها قدرة أنها تقوم ساعة ساعتين، الأخت نوال عندها قدرة ورغبة أكيدة على قراءة جزئين ثلاثة أربعة، صلوا. حتى الرجال ما تجب عليكم صلاة الجماعة صلاة التراويح في المسجد، الرجل ما تجب عليه صلاة التراويح في المسجد، لكن أفضل من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة. لكن أنا أعرف يعني بعض الأشخاص يقول: يا أخي أنا إذا صليت خلف الإمام، الإمام صلاة خفيفة جدا، وعندنا نحن في رمضان موسم وفرصة عظيمة إن نستكثر ونغرف من هذا الخير، فأنا حاب أصلي في البيت. أقول له: صلي في البيت، صلي العشاء في المسجد وبعدين توكل على الله وصلي في البيت، صلي وأقرأ ساعتين ثلاثة، وش المانع؟ طيب كان الصحابة أو كثير من الصحابة يفعلون هذا، حتى أئمة الإسلام المشهورة أسماؤهم، ها، بعضهم كان يصلي في البيت التراويح، يرى بأنه يرى يجد نفسه في البيت لما يصلي لوحده من حيث الخشوع والإطالة وكثرة الدعاء، يدعو في السجود يطيل، بعضهم يجلس 15 دقائق وساجد يدعو الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك. نوال من الأردن تقول: والدتي توفيت وعندها فضة و900 جرام، تقول: تبين بأنها ما أخرجوا زكاتها، تقول يعني كيف نؤدي زكاة الفضة هذه؟ أختي نوال من الأردن بارك الله فيك، بالنسبة لنصاب الفضة 100 درهم إسلامي تزن 595 جرام، أنت تقولين 900 جرام، إذن النصاب بلغ وزيادة، فعليك يا أختي الفاضلة أن تخرجوا زكاة هذه الفضة، وذلك بحسابها في وقت وجوب الزكاة عليها، ترجعين إلى السنة التي توفيت فيها الوالدة وقد حال الحول على هذا المال في حياتها، فتحسبين الفضة. أعتقد الآن مع هذه الوسائل والفضاء المفتوح ومع هذه المنصات ومع هذه محركات البحث، تستطيعين أن ترجعين إلى السنة وتشوفين فيها كم كان الفضة في ذلك الوقت، فتأخذين سعر جرام الفضة وتضربينه ب900 جرام يظهر المبلغ. يعني مثلا أفترض مثلا أقول 10 دراهم مثلا 10 دراهم ب900 جرام كم يكون ألف أو تعفواً تسعة آلاف اقسمي على 40 تطلع الزكاة. هذا مثال ها، يمكن سعر الفضة درهم في ذلك الوقت مثلا أو نص درهم، وممكن يكون 4 دراهم، ممكن يكون 3 دراهم، لكن أنا ضربت مثال. بشرى من اليمن بارك الله فيها تقول عندي فلوس لقريبة لي توفيت، تقول عندها بنات، أكبر بنت عمرها 13 سنة، هل أصرف المال على روحها أم أعطيها للبنات؟ يا بشرى بارك الله فيك ورحم الله موتاكم وجميع موتى المسلمين، لا يجوز لك ويحرم عليك أن تتصدقي بهذا المال على روح هذه الميتة. لماذا؟ لأن الميتة هذه ما تملك هذا المال، خلاص المال بمجرد وفاتها انتقل إلى الورثة، فأنت ما تملكين أنك تتصرفين فيه مثلا بغرض الصدقة أو شيء، وإنما هذا المال يصرف على الورثة البنات. طيب تقولين البنات غير بالغات وممكن لو أعطيتهم المال ذهب المال، خلاص تقبضينه أو تعطينه مثلا من يرث، عندك زوجها يرث الربع من المال وعندك البنتين الثلثين، وهل عندهم أخ؟ إذا قلت عندهم أخ يشترك للذكر مثل حظ الأنثيين مثلا، واضح؟ فأنت تحافظين على هذا المبلغ بارك الله فيك، أو تقولين لزوج عمتك هذه تقولين تفضل يا أخي الفاضل هذا تركته زوجتك تركه مال عندي، هذا قسم بينك وبين بناتك أو بينك وبين أولادك منها هي وليس من أولاد الزوج الثاني إذا كان عنده زوجة ثانية، واضح؟ ما تتصرفين فيه، تحافظين عليه حتى تسلمين أمانة عند من يستحق هذا المبلغ. بشرى من اليمن عفوا تقول بأن امرأة نذرت إن شفى الله ابنها بتدفع 500 ريال سعودي، كتقول هي سعودي لفلان، تقول الحمد لله شفي ابنها، واعترض زوجها وقال ما تدفعين، فقامت من ورائه ودفعت من مالها، من مالها الذي تملكه 500 ريال سعودي، لكن على غير الشخص وإنما على أسوأ منه حالا وفقرا. تقول ما حكم ذلك؟ بشرى بارك الله فيك، أولا أنا أقول لهذه المرأة أن تترك النذر، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل، نهى عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن النذر لا يرد من قدر الله شيء، يعني بمعنى لا تفهم هذه المرأة أن شفاء ابنها كان بسبب النذر، تنتبه وتحذر، النذر لا يرد من قدر الله شيء، ولو شاء ربك ما شفي هذا الولد، لكن الله تعالى له الحكمة البالغة الذي قدر شفاء هذا الولد في هذا الوقت، واضح؟ فقولي لا مستقبلا تترك النذر مطلقا. الأمر الثاني، طبعا الأصل من نذر وعيا انصرف النذر إلى ما عينه، من نذر وعيا انصرف النذر إلى ما عينه، أما وقد حصل أنها ما وجدت الرجل أو وجدت أسوأ منه حالا فلا حرج في ذلك، نص على هذا كثير من أهل العلم، فإذا هي قصدت تعطي فلان لكوني فقير فوجدت من هو أفقر منه فأعطته يعني بلغ النذر مبلغه، وأنبهها أيضا إلى قضية أن لا تفعل هذا. الآن قضية أن زوجها ما علم لا يضرها، زوجها أخطأ حينما منعها من أمر واجب، هي ألزمت نفسها عبادة لم تجب عليها بأصل الشرع وزوجها اعترض عليه، ما يحق لزوجها أن يعترض عليه، يعني الآن لو هي قالت لله علي الصيام 3 أيام إن شفى الله ابني وشفاه الله يمنعها؟ ما يمنعها، ما يجوز يمنعها، هذا نذر واجب وصوم واجب بارك الله. عموما ما عليه، عفوا ما عليها شيء، ما دام أن تقول ما أخبر الزوجة ما عليها شيء ولله الحمد والمنة. بشرى من اليمن تسأل تقول هل يجوز أنني أتناول حبوب منع الدورة خاصة لأجل الخواتيم الشهر وشيء من هذا القبيل؟ بشرى بارك الله فيك، نعم يجوز بشرط أن لا يترتب على ذلك ضرر، بمعنى أن الطبيبة منعتك قالت لك يا بشرى ما يصلح، بيتسبب عليك بمضاعفات، بيسبب فيك لخبطة في الدورة، ربما يعني يحصل عندك يعني أشياء غير جيدة في وظائف الجسم مثلا، أما إذا قالت لا أنت طبيعية ما عندك مشكلة يجوز، يجوز للمرأة أن تتعاطى دواء أو أن تأخذ ما يسمى هذه الحبوب التي ترفع الدورة في شهر رمضان مثلا حتى تكمل ختمتها وتكمل خواتيم الشهر، ويعني مثل هذا لا حرج في ذلك ولله الحمد والمنة. أم عمران من ليبيا تقول عندي أختي مرضعة عندها يعني طفل عمره 4 أشهر، هي خايفة عليه، هل يجوز لها أن تفطر في رمضان؟ أختي أم عمران بارك الله فيك، بالنسبة للحامل وبالنسبة للمرضع يجوز لهما الفطر في رمضان إذا خاف على ولديهما، إذا خافت على ولديهما. فإذا كانت الحامل تخاف على جنينها أنه ما يصله يعني الغذاء في بطنها، نعم تفطر وتقضي بعد ذلك. كذلك المرضعة إذا خشيت على رضيعها أنه ما يأتيه اللبن، وهي تعتني بالرضاعة الطبيعية وليس بالرضاعة الصناعية مثلا، تقول أخاف عليه سينقص اللبن مثلا، نعم يجوز لها أن تفطر وأن تقضي بعد ذلك، وليس عليها إلا القضاء ولله الحمد والمنة. أما إذا كانت لا الأمر طبيعي، أو المرأة ترضع صناعي مثلا، لا ما يحل لها أن تفطر. يعني الفطر يكون متى؟ إذا خافت على نفسها أو خافت على جنينها أو خافت على ولدها إذا كانت مرضعة. بارك الله فيك. محمد من دبي بارك الله فيه يسأل يقول يعني هو في معلومة، يقول أنا عندي أن الشخص إذا حصل بينه وبين زوجته خلاف وطلقها وبقيت أو ذهبت وبقي فترة طويلة من الزمن وبعدين راجعها، يقول أنا أعرف أنه طلاق، يقول شخص قال لي لا ما يكون طلاق. يا أخي محمد بارك الله فيك ورضي عنك، يعني بالنسبة للقول هذا حلال وهذا حرام لا شك بأن هذه مسألة خطيرة. فالأخ الذي جادلك في هذا أنا أخشى عليه والله من العقوبة المعجلة، كيف الآن يتكلم في مسألة غاية في الخطورة تتعلق بالفروج، تتعلق بالأعراض، تتعلق بمقصد عظيم من مقاصد الشرع وهي قضية العرض والعلاقة الزوجية. الله عز وجل يقول الطلاق مرتان، يعني مرة مرة، ثم ذكر في آخر الآيات فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. الطلاق ما في لعب، إذا صدر من الرجل لفظة الطلاق حتى لو كان مازحا وقع الطلاق. فإذا قال الرجل لامرأتي أنت طالق طلقت، الرجل يملك 3 طلقات فقط، فإذا قال أنت طالق طلقة صريحة لا تحتمل أي، حتى لو قال أنا مازح أنا هازل لا يقع طلاقه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول 3 جدهن جد وهزلهن جد، حتى الهزل المزاح جد، الطلاق والعتاق والنكاح. فإذا قال أنت طالق طلقت حتى لو كان مازحا حتى لو كان هازلا. لهذا أخي الفاضل أرجو أن تصل رسالتي إلى هذا الأخ أن يتق الله، خشية أن يكون أخبر أناس بأن هذا الطلاق ما يقع، ربما يعني جاهل أرجع زوجته هي محرمة عليه. وبعدين يا أخي الفاضل الرجل إذا طلق امرأته طلقة واحدة يسمونه الطلاق الرجعي، يجب على المرأة أن تبقى في البيت ما تخرج وتسمى طلقة رجعية، والمرأة لها الحقوق كاملة كمرأة طبيعية حتى تخرج من العدة. إذا خرجت من العدة يعني مثلا اغتسلت من الحيض الثالثة خلاص بانت منه بينونة صغرى، الآن تنتقل إلى بيت أهلها، وللزوج أن يراجعها في هذه الفترة فترة العدة ولو بغير رضاها، لأن يملك المراجعة حتى لو لم تكن راضية، هو الذي يملك الرجعة كما أنه يملك الطلاق. وقضية والله بينهم خلاف هذه مسألة ثانية، ينتقل إلى باب آخر اسمه باب الخلع أو باب الصلح. أما هو الآن يراجع زوجته حتى لو كانت عند أهلها سنة سنتين لكن أهم شيء أنه راجعها. واضح بارك الله فيك. بالنسبة للمرأة الآن أفترض طلقها طلاق رجع وراحت لأهلها، ذهبت إلى أهلها، ما اختلف الحكم، الحكم هو الحكم، الطلاق وقع ما دام أنه قال لا أنت طالق. ولذلك أنا استفسرت منك التمس العذر لصاحبك اللي لعله يقصد إن طلعت وخرجت إلى بيت أهلك أنت طالق، يسمون الطلاق المعلق، جماهير العلماء على وقوعه إن خرجت. هناك بعض الفقهاء من أهل التحقيق والاجتهاد أيضا
من جملة أهل الاجتهاد يقولون لا، هذا الطلاق يحتمل أحد أمرين: إذا كان نواه وقصده، نوى الطلاق وقصده وأراده، يقع طلاق، يوافقون في هذا الجمهور. أما إذا كان خرج مخرج التهديد والمنع، خرج يعني هو مسكين يريد أن يمنعها، ما وجد إلا لفظة الطلاق، لأنه يعتقد هو بأن المرأة يعني ترتدع، لأنه خلص وصل الأمر إلى التطليق، فخرجت. يقولون ما دام نيته ليست نية الطلاق وإنما التهديد والمنع، ها يقول هذا يخرج على أنه يمين، لأنه هو يمين أخرجه مخرج الطلاق، واضح. لكن صاحبك ما قصد هذا، يقول لا الطلاق ما يقع. فأنا يعني أبعث له رسالة عن طريقك أن يتقي الله وأن يخاف الله، وأخشى عليه أن يدخل تحت قول الله عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. خطر، يعني المسألة هذه خطيرة، هذه ليست في مسألة يعني أمور والله هذه ثبتت سنة ولا غير، هذه إعراض، هذه فروج، إما يكون حلال وإما يكون حرام. فلا يجوز إنسان الآن مسائل الطلاق ما يتصدى لها إلا القلة من العلماء لخطورتها. سعيد بن المسيب هذا من كبار التابعين، ها كان يلقب بالجريء، الجريء سعيد، لماذا؟ قالوا هذا يفتي بالطلاق، الناس سبحان الله يفتي في الطلاق، جريء، هذا جريء. فالمقصود أنه ينتبه لهذا. بارك الله فيك وشكرا على سؤالك وتثبتك أيضا، وجيد أن الإنسان يتثبت، ولعلك إن شاء الله أنت فتحت باب خير لصاحبك ولغيره ممن يعني عندهم تساؤل في مثل هذه المسألة. وبعضهم للأسف الشديد يروح على محركات البحث ها ويضرب هذا، وشوف مسألة مثل اللي ذكرتها أنا قبل قليل ما تصرح لك. هذه قضايا الطلاق قضايا عين، كل قضية لها حكمها الخاص. أحيانا يأتي رجلان طلق، كل واحد طلق امرأته، الطلاق يعني طبق الأصل مثل ما يقولون، المفتي المتصدي للطلاق هذا يوقع طلاقه وهذا ما يوقع طلاقه، لماذا؟ وجود مانع، تخلف شرط، وجود صفة معينة، يجتهد المفتي والقاضي في هذا. بارك الله فيك محمد. أمة الله من ليبيا تقول والدها يعني تقول عفوا أمها توفيت وعليها كفارة جماع في نهار رمضان، تقول اتفقنا يعني على أن نخرجها طعاما، لكن الأب عايش ونحن يعني تقول ما نستطيع أن نخبره، في حرج وحياء في هذا، فنريد أن نخرج الكفارة للأم وللأب. أختي أمة الله من ليبيا بارك الله فيك وشكر الله لك، وحقيقة من حقوق الآباء والأمهات على الأولاد خاصة بعد الوفاة إبراء ذممهم مما اشتغلت به من الحقوق، سواء حق الله عز وجل أو حق المخلوقين. وكفارة الجماع حقها لله عز وجل، لماذا؟ لأن المجامع انتهك حرمة الشهر وانتهك حرمة اليوم، يوم الصيام. لذلك بادروا إلى قضاء الكفارة عن والدتكم، لكن أولا بالصيام، لأن ما في عتق رقبة الآن، ما في رقاب تعتق، بالصيام. أختي الفاضلة يعني أنت لماذا الآن سألتي عن الإطعام مباشرة؟ هل يمكن يا أمة الله واحدة من بناتها أو أولادها يصومون عنها شهرين متتابعين؟ ها السؤال لك، هل ممكن؟ إذا قلت نعم ممكن تتكفل واحدة الحمد لله، وإن كان بعض العلماء يرى بأنه يجوز أن يشترك اثنان بشرط أن يكون هناك تتابع، يعني معنى اليوم آخر يوم عندك تقولين لأختك الثاني غدا تبدأين الصيام حتى تكون إيش متصلة، لكن أغلب العلماء يذهبون إلى أنه لا، يتبناها شخص واحد. تقولي والله نحن ما عندنا قدرة، متزوجات، معيلات، موظفات، مشغولات، بالكاد نصوم رمضان، أطعموا عنها 60 مسكينا. يبقى الأب، الأب أختي الفاضلة إلى متى يبقى يجهل هذا الحكم؟ الأب الآن ذمته مشغولة بحق الله عز وجل، وقضية والله الخجل من إبلاغه ما يلزم أنكم أنتم تخبرونه، هو الذي انتهك حرمة الله عز وجل بهذا الجماع، وما في واحد على وجه الأرض من المسلمين يجهل أن الجماع محرم في نهار رمضان. يمكن يجهلون الكفارة، الكفارة نعم ممكن بعض الناس يقول أنا ما أدري ماذا علي، لكن الصيام ها الجماع فالصيام هذا أمر معلوم من دين الإسلام بالضرورة. الفلاح في مزرعته والراعي في غنمه ها والذي يعيش في الجبال والذي يعيش في السوق كلهم يعرفون بأن الجماع هذا من مفسدات الصيام. طيب كيف ترضون يبقى الوالد يعني في الجهل في هذه المسألة وذمة مشغولة مثلا؟ واجب عليكم إخباره. طيب هل يلزم أنتم تخبرونه؟ ما يلزم. عندكم أخ مثلا يخبره يقول مثلا الوالدة أخبرتنا بكذا وكذا وينتبه يا والدي أنت عليك الآن كفارة، أو كلموا عمكم ولا عمتكم ولا خالكم ولا خالتكم ولا صديق له يقول له يعني أنا بلغني يعني كذا، ما في حرج. هذه مسائل صحيح وإن كانت يعني فيها خصوصية، لكن هذا واجب. الرجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام والرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد يشد شعر رأسه يقول يا رسول الله احترقت يا رسول الله وأهلكت. فقال ما وراءك؟ قال أتيت أهلي في نهار رمضان. فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل أجلسه، فسأله قال تجد رقبة؟ قال لا. صم شهرين متتابعين؟ قال ما أستطيع. قال أطعم 60 مسكينا؟ قال ما أفقر واحد أنا في المدينة. هذا المعنى، معنى الكلام. فجلس ينتظر، فجاء للنبي عليه الصلاة والسلام بمكتل عظيم فيه تمر، فقال أين المجامع؟ قال أنا يا رسول الله. قال خذ وتصدق بي. قال على أفقر مني؟ والله ما في بيت أفقر مني. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام. هذا لما صدق مع الله سبحان الله العظيم، ما رجع فقط بفتوى، رجع بفتوى تمر، يعني أطعم أهله وأطعم أولاده. لماذا؟ لأنه صدق مع الله. لابد الآن يتعين عليك، وأنا أخشى عليكم الإثم أنكم تعلمون وتخفون هذا عن الوالد. والوسائل والله لو رسالة نصية تبعثون للوالد من مجموعة الأسرة، أكيد عندكم مجموعة، أو أحد البنات أو أحد الأولاد يقول له والله والدتنا إحنا الآن بنطلع عنها كفارة الجماع في نهار رمضان، تبغى تشارك معنا ولا لا؟ ينتبه الوالد، يستيقظ. ها بارك الله فيك. أم أحمد،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال يا شيخ بخصوص لبس الكمامة في العمرة، هل جائز أو غير جائز؟ أنا من القضاء يعني من الثانوية، والآن في الوقت الحالي يعني ما أقدر أشيل النقاب بحكم الزحمة، عرفت كيف؟ لكن الإزدال عندي أنا ضعف نظر، فضرر علي العمل الإزدال، وبنفس الوقت الكمامة مش عارفة إذا كان جائز أو لا.
أنت منقبة؟
أي نعم.
طيب النقاب يعني النقاب غطاء الوجه قصدك؟
لا البين العيون تبين، لأنه ما أقدر أشوف،
مثل
البرقع،
مثل البرقع ها؟
أيوة أيوة أيوة.
إن شاء الله. أبشر يا أم أحمد،
يعطيك العافية.
مرحبا أبو حميد. أبو حميد
هلا والله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا مرحبا.
هلا وسهلا. مرحبا.
كيف الحال يا شيخ؟
طيب حالك بخير ونعمة.
أول عمرك السؤال عندي، السؤال هل يوجد زكاة تعطي منها صدقة؟
كيف تعطي منها صدقة؟ هاي أبو حميد؟
يعني هي زكاة، ولكن عليك زكاة غير والصدقة غير.
إيه يعني خاصتك الزكاة يعني هذه تتصدق فيها على آخرين يعني. أبو حميد؟
أيوة يعني مثل واحد يعني تصدق تعطيه زكاة مخصصة، ولكن مثل تعطي إذا بتقول هاي صدقة.
أي فلوس؟
من فلوس الزكاة؟
هي فلوس ها؟ دراهم يا أبو حميد، هي دراهم.
فلوس
أي زين. أبشر. سؤال ثاني أبو حميد.
هي دراهم طول عندك الشيخ.
نعم نعم نعم.
دراهم.
نعم.
ها؟
أي نعم واضح. خاطرك شيء بعد يا أبو حميد؟
السؤال الثاني طول عمرك. سؤال طول عمرك سؤال لو سمح.
إيه تفضل.
سؤال طول عمرك، هل يوجد للزكاة تعطيها واحد يعني فقير راتبه ما سادنا، ولكن يعني ما عنده شيء يسده ويسد عياله، ولكنه يسير بالخربطة ويسير ويلعب ويشتري سيارات وعلى دين، هل يمكن تعطي منها الزكاة؟
إن شاء الله يا أبو حميد. مرحبا ومسهلا. تفضل يا مسيف.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا شيخ صراحة ما عندي سؤال بس حاب تنصحني في شيء جزاك الله خير.
تفضل.
أنا والله الحمد يعني من الله علي رزقني بزوج طيب وكريم اللهم لك الحمد يعني حنون في صفات وايد زينة. لكن للأسف يا شيخ إنه يعني ما حضر على صلاته في المسجد. هو يصلي كل صلوات الله الحمد لكن مو في المسجد. وأنا يعني لما ما يسوي هالشيء يعني لما ما يروح للصلاة في المسجد يجيني غضب يعني أغضب عليه ويعني يصير مو متقبلتنا ويعني يترفز وايد من هالموضوع.
أي نعم.
هي مع إني والله أدعي له يعني وأنصحه في وجهه وأطرش له فيديوهات وكذي بس يعني لما يسوي هالشيء وايد وايد أتنرفز.
جميع الصلوات ولا الفجر بس؟
الفجر لا الفجر ما والظهر فجر والظهر أكثر شيء بس أغلب الصلوات يعني مرات يسير لهم.
إيه طيب أبشري
يا أختي. العصر ولا فنصيحتك يا شيخ.
أبشري أبشري
أعطيك العافية.
عافية كمان. أبو يمنى تفضل يا أبا يمنى.
السلام عليكم شيخنا. عليكم كيف حالك؟
السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي ثلاث أسئلة الشيخ.
تفضل.
سؤال أول فيما يخص فدية صيام رمضان الشيخ.
أي نعم.
إذا أراد إنسان أن يخرجها طعام يعني نيء دقيق وقليل من طماطم وزيت ولحم هل يجزئ عن ذلك؟
إن شاء الله.
وسؤال ثاني شيخ فيما يخص إحنا عندنا هنا في الجزائر نقدموا قيام رمضان بليلة قبل ما نصومه الشيخ قبل الصيام. إذا كانت ليلة الشك إذا كان علنوا والله ما علنوش على قدر رمضان نقوموا الليلة هذه يعني
قبل إعلان رمضان ها؟
نعم
إن شاء الله.
وأحيانا يوافقوا يعلنوا باللي رمضان غدا يا شيخ.
طيب
نعم.
السؤال الثالث.
سؤال ثالث يا شيخ. سؤال ثالث يا شيخ لا حول ولا قوة والله نسيت يا شيخ.
قل لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله محمد رسول. والله علي وعد اتصال ان شاء الله الشيخ. جزاك الله خير ان شاء الله الشيخ.
مرحبا. تفضل محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير شيخ. شيخ عندي سؤال واحد انا يعني تكلمت مع احد الاخوة في الموضوع هو يعني يقول لي في حالة عند الركوع اي انسان يركع مثلا في حال لامس كوعه او كوعي احدى ركبتي أو لمست ركبتها هاي يبطل الصلاة. أنا قلت والله أنا أول مرة أسمع هذا الشيء.
كيف لامس كوع الكوع
يعني يوم يسجد الواحد شيخ كأنه شوية لامع داخل فتلامس كوعه ركبتي.
أنت تقصد في بعض الكوع ولا السجود يا محمد؟
استغفر الله في السجود. نعم نعم طيب. استغفر الله في السجود. السجود شيخنا.
طيب
أيوه. نعم إذا لمس أحدى ركبتي يقول لك تبطل الصلاة.
يعني هو هو الساجد إذا كان المرفق هذا قصدك؟ المرفق هذا
هي نعم الكوع شيخنا
هذا المرفق يسمى نعم. هذا المرفق
هي نعم في حال أنه لمس وانت ساجد لمس الله يسلمك الركب يقولك تبطل صلاة فأنا قلت لا أنا أول مرة أسمع هذا الشيء نعم فنبدأ التوضيح منك شيخ
لعل يقصد الانبساط يبسط ذراعيه مثلا
اللي ترى هو الانبساط هو قال أنت مثلا تسكر قلت له أنا يوم الناس تصلي جماعة فأنا إجباري إني يعني أفكر يعني ما بس لما أصلي روحي ما شاء الله يعني أفتح المرفقين وفي السجود.
أبشر يا محمد.
فنبي توضيحك شيخ جزاك الله خير.
مرحبا.
شكرا جزاك الله خير.
يحييك طيب أرجع الأسئلة بارك الله في الجميع. أمة الله من ليبيا بارك الله فيها تسأل تقول أنا عندي يعني في الصلاة من فترة إلى فترة وساوس وأحيانا إذا جاءت الوساوس أقوم بقطع الصلاة وبإعادتها. يا أمة الله بارك الله فيك ورضي الله عنك وأعاذك الله عز وجل من الشيطان ووسوسته. بالنسبة للوساوس طبيعية جدا في جميع المصلين لكن تقوى عند أناس وتضعف عند أناس وفي بعض الناس اللهم لك الحمد يعني يصلي ولا يأتيه الشيطان بسبب إقباله على الصلاة مراقبته لله عز وجل معرفته بأحكام الصلاة يعرف من أسرارها وأحكامها الشيء الذي يعني سد المنافذ على الشيطان ما يستطيع الشيطان أن يتسلط عليه. لكن الإنسان إذا قدر الله عز وجل وجاءه مثل هذا الأمر ماذا تفعلين؟ تقطعين الصلاة غلط، كيف تقطعين الصلاة أخت الفاضلة؟ الصلاة ما تقطع إلا بسبب شرعي، نص من 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 كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. هل الوساوس هذه الذي تأتيك سبب يعني شرعي في أنك تقطعين الصلاة؟ هذا كلام ما يجوز، ما يجوز. طيب ماذا تفعلين؟ أنت الآن أفترض في الركعة الثالثة من صلاة العصر أو الظهر أو العشاء، ولبس عليك الشيطان صلاتك، ما تدرين في أي ركعة أنت، ها؟ ما تدري هي الثالثة هي الثانية مثلا، ها؟ ماذا تفعلين؟ أولا تقولين هكذا، أعوذ، تقولين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ثم تميلين إلى جهة اليسار وتدفلين ثلاث مرات، تدفلين ثلاث مرات إخزاء للشيطان، ثم تبنين على اليقين. اليقين ما هو الأقل؟ أنت الآن تقول ما أدري هذه الثانية ولا الأولى، تجعلين الأولى، ما أدري الثالثة ولا الثانية، تجعلين الثانية، وبعدين تسجدين للسهو، ما تتركين، ما تقطعين الصلاة، بارك الله فيك. انتبهي، هذا القطع للأسف يعني الذي يقوم به بعض المصلين خطأ، خطأ. هذا أنت من قلت الله أكبر أحرمتي بالصلاة، كيف تقطعينها؟ الخطأ يعالج. فأنت تحتاجين إلى أنك تقرأي في أحكام سجود السهو، تقرأين في بعض الأمور، تقبلين على صلاتك، ولا تسمحين للشيطان فعلا أن يلبس عليك. وإذا دخل عليك تتعوذين وأنت في الصلاة وتدفلين عن يسارك ثلاث مرات. سعيد من أسبانيا يقول: الوالد كبير في السن وفاقد لعقله، بالنسبة للإطعام كيف يكون؟ يا سعيد بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يختم لأبيك بخير. والدك ليس عليه شيء ولا عليكم أنتم شيء، لأن مناط التكليف غير موجود وهو العقل. فما دام أنه الآن فاقد لعقله، عنده زهايمر، ما يفرق بين يمينه وشماله، ولا يعرف الأوقات، ولا يعرف أولاده ولا أسماء أولاده، هذا غير مكلف، لا يجب عليه لا صيام ولا صلاة ولا وضوء ولا بقية التكاليف إلا الزكاة. إذا كان عنده مال تقومون بإخراج زكاة ماله. سعيد من أسبانيا يقول: محلات عندنا يكتب عليها هذا حلال، وكذلك بعض الأغذية والمطعومات يقول حلال. يا سعيد بارك الله فيك، بالنسبة للمسلمين يعني منتشرون في بلاد أوروبا وجميع بلاد أوروبا، والحمد لله كثير منهم يعني لديه الاعتناء بقضية الحلال خاصة الذبائح. فما دام أن المحل محل مسلم مكتوب عليه حلال، أو محل غير مسلم لكنه هو يعرف رغبة المسلمين، ما في بأس، ولله الحمد تأخذون هذه اللحوم وهذه الأطعمة ولله الحمد والمنة، ولا شيء عليكم في ذلك. نحن عندنا قاعدة، الأصل حل ذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى، أحل الله لنا ذبائحهم، قل جل وعلا: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. ولا يلزمنا أننا نفتش ونسأل وننقب ونشكك، ما يلزمنا ذلك، الله ما أمرنا أن ننقب. وعقيدة الموجودين الآن هي عقيدة الأولين، ما تختلف، بارك الله فيك. سعيد من أسبانيا يقول: يعني نحن عندنا إقامة طويلة في أسبانيا، يسأل يقول: بالنسبة لقصر الصلاة تضاربت الأقوال في هذا. يا سعيد بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان إذا انتقل من بلده إلى بلد آخر ليقيم فيه بغرض الدراسة أو بغرض التجارة أو بغرض تمثيل دولته، تمثيل دبلوماسي مثلا أو تمثيل ثقافي أو تمثيل أي نوع من الممثليات مثلا، ما يقصر يا أخي الفاضل ولا يجمع الصلاة، هذه إقامة جديدة له، أصبحت الآن إقامة جديدة له. وإن كان يوجد بعض الأقوال لكن ليس كل قول معتبر، ذاك أنت جالس 4 سنوات، كيف تقصر 4 سنوات وأنت عندك سكن وجالس الحمد لله ومسجد قريب منك، وإن لم يكن مسجد تصلي في بيتك، ما تترخص برخص السفر. الأصل في الصلوات أن تصلى تامة، متى تقصر؟ في حالة السفر فقط هي اللي تقصر. والخلاف الآن في قضية مكث الإنسان المدة التي يقضيها في السفر خلاف قوي، لكن الأصل يحتاط الإنسان لعبادته، ما يصلي قصرا في هذه المدة التي جلسها في تلك البلاد. أم أحمد من السعودية تقول: أنا يعني عندي ضعف في النظر ومنقبة يعني بالنقاب الذي هو يخرج العينين، وحاب العمرة أني أعتمر، تقول لبس الكمامة، تقول هل هذا مشروع؟ يا أم أحمد بارك الله فيك، بالنسبة للكمامة حقيقة من المسائل التي حولها بحث عند أهل العلم من المعاصرين، هل هي تأخذ حكم النقاب الممنوع على المرأة في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، أم أنه لا يأخذ حكم النقاب؟ حقيقة قولان من أهل العلم، من يذهب إلى أن الكمامة هذه تأخذ حكم النقاب، هي تظهر العينين فقط، هذا هو النقاب، وهذا قول. وقالوا إذا اضطرت إليه المرأة واحتاجت إليه تلبسه، هو عليها فدية إطعام صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبيحة. القول الثاني قالوا إذا كان الكمامة هذه صغيرة تغطي منطقة الأنف والفم والإنسان يحتاج إليه سواء كان رجلا أو امرأة، قالوا لا حرج في ذلك. فأختي الفاضلة، إذا كنت محتاجة إلى الكمامة وهي فعلا ليست تأخذ شكل النقاب، يظهر لي بأنه لا بأس بذلك، لأن إذا تأملناها فليست هي كالنقاب الذي تلبسه النساء، لا من جهة الشكل والموجود، وأيضا ما يترتب على ذلك من أحكام. أبو حميد من العين يسأل عن الزكاة، يقول ممكن الزكاة أعطيها صدقة، وممكن أعطي الزكاة لشخص فقير عنده راتب لكن ما يسده الراتب إلا أنه يخربط يقول وعليه دينه ويشتري سيارات وشيء من هذا القبيل. أبو حميد من العين بارك الله فيك، الزكاة الله يرضى عليك ويبارك فيك ركن من أركان الإسلام، ليست كالصدقة صدقة النفل وصدقة السنة، لا، الزكاة ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام، ولهذا دائما ربنا جل أو غالبا ربنا جل وعلا غالبا ما يقرنها بالصلاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وبعدين هي أصلا في ذاتها صدقة، يعني الآن لما تخرج زكاتك تعطيها لفقير هي صدقة أصلا، هي صدقة في أصلها. فما يجوز يا أخي الفاضل إذا أخرجت الزكاة تنويها بنية صدقة النفل، لا، تنويها نية الزكاة وتعطى لمن بين الله جل وعلا أنهم يستحقونها في قوله إنما الصدقات يعني الزكاة للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، فهي صدقة، هي صدقة بارك الله فيك، يعني أنت تفك فيها أزمة فقير، تفرج كربته وتيسر عسره وتنهي يعني أزمته، هذا المعنى. لماذا شرعت الزكاة؟ لهذا الغرض بارك الله فيك. أما الجواب على سؤالك الثاني، فإن هذا الشخص إذا كان فعلا مستحق للزكاة، فقير عليه ديون عند راتب ما يسد، ها، لكن أنت تخاف أنه يتصرف في هذه الزكاة تصرف خاطئ، تعطيه طال عمرك، تروح بنفسك أنت وتسدد دينه وتخبره تقول يا فلان الدين اللي عليك سددناه من الزكاة، لكن إذا قلت والله بسدده اليوم يروح يخربط مرة ثانية يشتري سيارات بسعر مرتفع ويبيعها بسعر رخيص وما عنده سفه مالي وما عنده دبرة، ها، ما يجوز تعطيه من الزكاة، ما يجوز تعطيه من الزكاة. الزكاة ما تعطى للعاب، الزكاة ما تعطى للمبذر، الزكاة ما تعطى للمسرف، ممكن تعطي أهله أو أخوه أو واحد يقوم عليه يشوف ما هي الضروريات اللي في البيت، يعني مثلا مونة المطبخ في رز في لحم في شيء، تقول خذ هذه واصرف على البيت بارك الله فيك. أم سيف من رأس الخيمة تقول الحمد لله، يعني هي تقول من الله علي بزوج طيب وخير وكريم، لكن للأسف ما يحضر أغلب الصلوات، صلوات الجماعة، تقول أنا أغضب غضبا شديدا، ويعني ماذا أفعل في مثل هذه الحالة؟ أم سيف من رأس الخيمة بارك الله فيك ورضي الله عنك وكثر الله أمثالك، حقيقة يعني الإنسان يفرح والله لما يسمع مثل أم سيف وأمثالها حريصين على عبادة أزواجهم وعلى أنهم يشهدون صلاة الجماعة وحريصة على، وأيضا هي حقيقة منصفة لما ذكرت زوجها بالخير رجل طيب وكريم وصالح، إلا عند هذا العذروب وهذا العيب وهذا خطأ إنه ما يشهد صلاة الجماعة في الغالب الفجر مثلا والظهر كما ذكرت. أختي الفاضل أصبري على زوجك، أنت مأجورة، أنت ما الله عز وجل ما يسألك عن زوجك، تدرين بأن زوجك هو الذي يسأله الله عنك، وهذا للأسف يعني صورة انقلبت عند كثير من البيوت، أصبحت المرأة هي اللي توجه زوجها للصلاة، موجود هذا، تقول يا فلان صلي، يا أبو فلان صلي، اتق الله، شوف الناس يصلون، مع أن الأصل الزوج هو اللي ينبه الزوجة، يقول صليت يا أبو فلان، ليش ما صليت كذا. الآن انعكست، فلذلك أنت على أجر وعلى خير، لكن أنا أنصحك بأن لا يصدر منك شيء يجرح مشاعر زوجك أو يؤذيه مثلا، وغضبك هذا لله، لكن يعني حاولي أن تضبطي تصرفاتك، أنت طلبتي نصيحتي كذا، اضبطي تصرفاتك ولا يصدر منك شيء، ولا يشعر زوجك بأنك أنت قائمة عليه، ولا يشعر زوجك بأنك أنت الحسيب والرقيب عليه. ذكري، قولي لفلان الجماعة صلاة المسجد ها، أو أقاموا الصلاة، سمعت الإقامة، واتركيه روحي، ما تجلسين أمامه. أحيانا أخت الشيطان، عفوا، أحيانا أختي الشيطان يأتي في مثل هذه اللحظات، شوف لحظات الطاعة والعبادة، يأتي في مثل هذه اللحظات ثم يجعل الوضع ينفجر، يعز الزوج أز إلى الانفعال، ثم يفسر يعني توجيه المرأة وإرشاد المرأة له تفسير مغلوط، ثم يقول أنت كذا وكذا، وربما يحصل يعني ما هو يعني مما لا يعني ينبغي أن يقال، الطلاق ولا غير ذلك. فأنا أنصحك يا أختي الفاضلة بأنك تقولين له يا فلان أقاموا الصلاة، يا فلان كذا، والحمد لله أنت الآن جالسة تعطينا كما ذكرت رسائل وفيديوهات في هذا الأمر، يكفيك هذا، لا تتجاوزين أكثر من هذا خشية أن تنقلب الأمور إلى أمور عكسية. أبو يمنى من الجزائر يقول فدية الصيام ممكن أخرجها طعاما نينا مشمول بلحم وبعض الأشياء؟ الجواب نعم يا أبو يمنى، هذا زيادة، يعني طعام بالنسبة للصيام لمن لا يستطيع الصيام، بعض الفقهاء يعني يجعله نصف صاع، نصف صاع، وبعض العلماء يقول لها هي وجبة كاملة تصلح يعني للإنسان الذي ما عنده قدرة على الطبخ مثلا، مثل ما يصنعون في المطاعم، يقدمون وجبة كاملة رز ولحم وإدام وشيء، لكن حبيت أنك تخرجه ني لا حرج في ذلك، ولك الأجر والثواب. أبو يمنى يقول نحن نصلي قيام، نصلي التراويح في ليلة الشك، فأحيانا يصدف بأنه يكون رمضان، وأحيانا لا يصدف بأن يكون رمضان. أخي أبو يمنى، بالنسبة لصلاة التراويح سنة جماعة في رمضان فقط، ولذلك الليلة المشكوك فيها ما يصلى فيها التراويح، ما يصلى فيها التراويح، لكن إن حصل والناس أحبوا ذلك وقالوا يعني يغلب على الظن بأن غدا رمضان، لا حرج في ذلك، على أن لا يتخذونها سنة، لكن يقول يعني احتمال كبير في دلائل وإشارات على أن غدا اليوم الأول من رمضان، واجتمعوا مثلا وتعاسروا أن ينفضوا مثلا بعد ذلك، لا حرج في ذلك، بارك الله فيك. محمد بن أبو ظبي يقول تكلم معي أحد الإخوة وقال بأن الشخص المصلي إذا سجد ولامس مرفقه ركبته فإنه لا صلاة له، هل هذا الكلام صحيح؟ يا محمد بارك الله فيك، هذا الكلام غير صحيح وكلام مغلوط وخاطئ، والأخ هذا الفاضل المهتم بأمور الصلاة أكيد أكيد أنا أجزم بأنه فهم غلطا، يمكن الله أعلم أنه فهم بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يبسط أحدكم ذراعه انبساط الكلب، ويمكن يقول بأن الذراع لما تبسط يكون المرفق عند الركبة، وفسر بأن ما تبطل الصلاة. الآن لو أن شخص بسط ذراعيه على الأرض ما تبطل الصلاة، يقال مكروه، هذا من مكروهات الصلاة، تخسر في الصلاة مكروه، مثلا أقعى في الصلاة إقعاء مكروه، ما تبطل الصلاة، فعنده مشكلة هو في الفهم يظهر، والله أعلم، يمكن سمع كلام وفهم فهم مغلوط، قل له يراجع هذه المسألة ويتصل بالعلماء، أفضل من أنه يبقى يروج لمثل هذا الأمر. انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج، ألتقيكم غدا على خير بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله.